بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مما أخذناه في الدرس الماضي ولاية النكاح، هل تستفاد بالوصية فيكون الموصى له مقدما على غيره؟ ها، لا تستفاد على الصحيح، والأولياء هم المقدمون. لماذا؟ لأنه إذا مات ذهبت ولايته وانتقلت إلى غيره، والوصية لا تكون إلا بعد الموت. ثم أخذنا أيضا مسألة تزويج الأمة، من الذي يلي تزويجها؟ ها؟ إن كانت مملوكة لرجل واحد فيزوجها هو بلا خلاف، ما؟ وإن كانت مملوكة لاثنين فيزوجها الاثنان، ولا يزوجها أحدهما إلا بإذن الآخر. ها؟ صورة ثالثة، إذا كانت مملوكة لامرأة من يزوجها؟ نعم، يزوجها ولي سيدتها، الذي يزوج سيدتها وقريب منه، مسألة المعتقة كما تقدم. نواصل نقرأ بعض المسائل. مما يزيل الولاية في النكاح العضل، العضل تسقط به الولاية إذا عضل الولي وليته، فتسقط ولايته وتنتقل إلى غيره، على تفصيل سيأتي. بقي نعرف معنى العضل. أصل كلمة العضل معناها المنع، فأصل العضل المنع. وعضل المرأة عن التزويج معناه أن يمنعها من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في الآخر، أن يمنعها من التزويج بكفئها، لابد أن يكون كفئا، إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في الآخر. جاء في حديث معقل بن يسار، وكانت قصته سبب نزول الآية في صحيح البخاري، قال: زوجت أختا لي رجلا فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، بعد أن انتهت العدة كأنه طلقها طلقة واحدة وتركها حتى انقضت العدة، أو طلقتين، فلما انقضت العدة جاء يخطبها مرة أخرى. فقلت له، معقل يقول له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. قال الراوي: وكان رجلا، أي هذا الخاطب، لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله تعالى: فلا تعضلوهن. فقال معقل: الآن أفعل يا رسول الله، فزوجها إياه. وهذا هو الشاهد من الحديث، أنه منعها وجاء في الحديث قال وكان رجلا لا بأس به، لأنه كفء، فلما منعها من الزواج به وهي ترغب أن ترجع إليه أنزل الله تعالى الآية في النهي عن ذلك. فإذا العضل منع المرأة أن تتزوج بكفئها إذا طلبته فرغب كل منهما في الآخر. مما يتعلق بالعضل قبل أن نعرف الحكم فيه أو ما الذي يصار إليه إذا حصل عضل، نفهم صور العضل. لو منعها من التزويج بدون مهر مثلها، أي بمهر أقل من مهر مثلها، هل يكون عاضلا؟ يعني مثلا المهر المثل 100,000 وهي طلبة أن تزوج 10,000 فمنعها، فهل يكون هذا عضلا؟ القول الأول في ذلك أن هذا عضل، وهذا مذهب أحمد والشافعي وصاحبي أبي حنيفة. من هما؟ ها عبد الرزاق، يوسف، ومن؟ ويعقوب. هو واحد قطعته. فمن هما صاحب أبي حنيفة؟ محمد. من؟ ها محمد بن يوسف. لا، ها أبو يوسف. ما اسمه أبو يوسف؟ والثاني محمد بن من؟ أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم الكوفي القاضي المشهور، والثاني أبو عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني الذي قال فيه الشافعي لم أرى عاقلا مثله، قال كتبت عن محمد ابن الحسن وقر جمل، أي حمل جمل من الكتب، شيء كثير هذا. فالشاهد هذا القول الأول أنه إن منعها عن التزويج بدون مهر مثلها يعتبر عاضلا، وهذا مذهب الجمهور أحمد الشافعي صاحب أبي حنيفة. لماذا؟ قالوا لأن المهر حق لها وعوض يختص بها، فليس له الاعتراض عليه، لا أن تتنازل منه بما شاءت، بل لو أسقطت المهر كله جاز ذلك وقبلت على أي شيء. وخالف أبو حنيفة فقال له أن يمنعها في هذه الحال من التزويج ولا يكون عاضلا. لماذا؟ قال لأن في ذلك عارا عليهم، وفي قال أيضا ضرر على نسائها، أي نساء قومها أو قريباتها، وليس هذا بصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل التمس ولو خاتما من حديد. فإذن إذا طلبت المرأة مهرا أقل، خطبها زوج رغبت فيه وهو كفء، ولكن يقول ليس عندي إلا هذا المال، إن طلبتم أكثر لا أستطيع، والمرأة وافقت بذلك ورضيت به ومنعها الولي، يكون عاضلا أو لا يكون عاضلا؟ يكون عاضلا في ذلك، وسيأتي حكم العاضل. أيضا مما يتعلق بالعضل، لو رغبت في كفء بعينه وهو يريد أن يزوجها من غيره من الأكفاء، فمنعها من التزويج بذلك الكفء، فهل يكون عاضلا؟ مذهب الحنابلة أنه يكون عاضلا، كما في المغني في صفحة 84 و300 من المجلد التاسع، قال ابن قدامة: فإن رغبت في كفء بعينه وأراد تزويجها لغيره من أكفائها وامتنع من تزويجها بالذي أرادت كان عاضلا لها. هذا فيه نظر، قد يقول قائل: إذا كان الولي له مصلحة في ذلك وعنده كفء أفضل منه، نعم الأول كفء الذي جاء وأرادته، لكن عنده كفء خير منه وهو يعلم الأكفاء أحسن منها، فهذا لم يمنعها من التزويج، هو يزوجها ربما مباشرة بغيره. أما إن كان هذا مجرد عذر، يقول سأزوجك بغيره فقط عذر، فهذا عاضل وهو لا يزوجها. أما لو خيرها بغيره من الأكفاء فالظاهر أن مثل هذا لا يكون عضلا، لأنه ليس فيه منع. بقي لو أرادت التزويج بغير كفئها، أرادت أن تتزوج بغير كفئها ومنعها، فهذا لا يكون عاضلا لها. إنما التزويج أو إنما العضل كما تقدم إذا طلبت التزويج بكفء، أما إن لم يكن كفءا لها ومنعها من التزويج به فلا يعتبر هذا عضلا. وبماذا تكون الكفاءة كما تقدم معنا؟ بالدين، الكفاءة بالدين. إذن إذا عرفنا معنى العضل وبعض صوره، فإذا عضل الولي فمن يزوج هذه المرأة؟ هذا له بعض الصور عليها اتفاق وبعض الصور فيها خلاف، نلخصها في 4 صور. إذا عضل الولي فمن الذي يزوج هذه المرأة؟ الصورة الأولى: إذا لم يكن لها عصبة، مثلا لها أخ أو أب فعضلها منع من التزوج وليس لها غيره من الأولياء، فنقل شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على أنه يزوجها الحاكم كما في مجموع الفتاوى المجلد 32 صفحة 33. الصورة الثانية: إن كان لها أولياء آخرون ولكنهم عضلوها أيضا، عضلها الولي الأول تريد تنتقل إلى الثاني أيضا عضلها منعها من الزواج، الثالث منعها، فيزوجها الحاكم أيضا بالاتفاق كما نقله شيخ الإسلام رحمه الله في المصدر المذكور. الصورة الثالثة إن كان لها أولياء آخرون لم يحصل منهم عضل، فمن هو المقدم؟ هل الأولياء الآخرون أم الحاكم؟ هذا في خلاف. القول الأول أن الولاية تنتقل إلى الأولياء الآخرين الذين لم يعضلوا وهم أولى من الحاكم. إذا عضلها ولي انتقلت الولاية إلى من يليه، وهذا القول مذهب أحمد وأبي حنيفة. قالوا لأنه إذا تعذر التزويج من الولي الأقرب بقي غيره من الأولياء، مثل ما لو جن وأيضا مثل ما لو مات. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، وهذه المرأة لها أولياء فهم أولى بها من السلطان. المذهب الثاني قالوا تنتقل الولاية إلى السلطان، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي. استدل بنفس الحديث فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي، لقالوا ولا اشتجروا، وظاهر الحديث أن جميع الأولياء اشتجروا يمتنعوا عن تزويجه، هنا تنتقل إلى السلطان. أما ما دام بقي لها أولياء فلا، فالقول الصحيح هو القول الأول أن بقية الأولياء من العصبات والأقارب مقدمون على السلطان. لكن بقي هنا صورة تتعلق بهذا، ما لو أذن الأقارب للسلطان بقي لها أولياء آخرون ولكنهم أذنوا للسلطان فيزوجها السلطان بالاتفاق كما نقله شيخ الإسلام في المصدر المذكور إذا أذنوا له. أما إذا لم يأذنوا له فهم أولى. بقي هل يستعين بغيره؟ هل يستعين بالسلطان؟ نعم يستعينون به، فرب بعض الأولياء يكون قاهرا أب يمنع ابنته من التزويج وكلما جاءها خاطب كفر رده، هنا تزول ولايته تنتقل عنه إلى غيره. قد يقول الآخر أنا ما أتجرع، يقول الأخ أخوها الذي هو ابن هذا الرجل يقول أنا ما أتجرع أن أزوجها من وراء أبي، له أن يستعين بالسلطان. وهذه مسألة كثير من الناس لا يعمل بها، يهابها. ترى الولي الأول يعضل ويمنع المرأة من التزويج بكفئها، والولي الآخر لا يحرك ساكنا، مع أن ولاية الأول في هذا الحال تكون قد زالت وتنتقل إلى غيره، ولا يجوز لغيره أن يسكت على ذلك إن كان قادرا. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام جميل، نقرأ ولو بعضه. في مسألة عضل الأولياء في المجلد 12 صفحة 86 وما بعدها، كلام طويل نحو 3 صفحات، نقرأ بعضه. طيب قدموا الجنازة نصلي عليها ثم نقرأ إن شاء الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قلنا في الشرح الممتع في المجلد 12 في صفحة 86 قال صاحب الزاد صاحب المتن، قال: فإن عضل الأقرب ذكر كلامنا الآن، قال زوج الأبعد أي الولي، وهذا الكلام هو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين أنه ينتقل إلى الولي لا ينتقل إلى الحاكم. قال رحمه الله: قال إذا منع كفء رضيته في دينه وفي خلقه وفي ماله فيزوجها الأبعد أي أخوها أو عمها أو ابن أخيها، وذلك لأنه ليس له الحق في المنع، فهو ولي يجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح لموليته، فإن لم يفعل انتقل الحق إلى غيره. قال: ولكن المشكلة أن الناس لا يجرؤون على هذه المسألة، فتجد الأب يمتنع من تزويج ابنته لأن الخاطب لم يعطه ما يرضيه من المهر، فهو عاضل، فلو قلنا لأخيها أو لعمها زوجها قال: لا أقدر أن أتعدى الأب. ففي هذه الحال إذا أبى الأقرب نذهب إلى الأبعد منه، فإن أبى كل العصبة وقالوا ما نقدر ونخشى أن تكون فتنة، فيجب على القاضي أن يزوجها، يعني السلطان له سلطة شوكة. ولو أن الناس استعملوا هذا وهو شرعي ليس منكرا لانكف كثير من الشر من هؤلاء الآباء الذين يعضلون ويبيعون بناتهم بيعا صريحا. إلى أن قال: قال: فالحاصل أن مشكلتنا أنه لا أحد من الأقارب يجرؤ أن يزوجها، وأبوها وأخوها موجود، وهذا غلط ويعتبر ظلما لهذه المسكينة. وفي هذه الحال لو أن أباها أبى وكل العصبة وكذلك القاضي، فحينئذ نقول بالقول الثاني ومذهب أبي حنيفة ومذهب قائم من مذاهب المسلمين: تزوج نفسها، كما تقدم أن إن كان لا يوجد ولي توكل ماذا؟ أحدا من المسلمين. لكن هذا إن عضل كل الأولياء ولم يأخذ بذلك أيضا الحاكم ولم يزوجها. قال: ولقد ذكر لنا بعض الناس منذ أكثر من 15 سنة، أحكي قصة. أن فتاة حضرها الموت وقد تجاوزت 20 من عمرها، وكانت تخطب كثيرا ومرغوبة عند الناس، وأبوها يأبى. وفي سياق الموت قالت للنساء الحاضرات: بلغوا أبي السلام وقولوا له إن بيني وبينه موقفا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، حيث منعني أن أتزوج. قال: فهذه كلمة عظيمة في سياق الاحتضار، تتوعد أباها بالوقوف بين يدي الله. إلى أن قال: قال الرجل يعرف من نفسه أنه يريد هذه الشهوة ثم يمنع الشاب التي تريدها. قال: وبعض النساء لولا الحياء والخوف من الله لحصل منهن مفاسد كثيرة، إلى آخر كلامه. ثم حث طلبة العلم على التحذير من عضل الأولياء، وأن يبينوا للناس أن العاضل قال لا كرامة له، أي لا كرامة له في الولاية. قال: بل قال العلماء إذا تكرر عضله فإنه يصبح فاسقا، لا تقبل شهادته ولا ولايته، وهذا عندما يشترط في الولي أن يكون عدلا، سبق الكلام فيه. إلى آخر الكلام. هذا موجود، الظلم من بعض الأولياء موجود، يخطب المرأة عدة أكفاء ويردهم واحدا بعد الآخر ولا يبالي، وربما هو إذا ماتت زوجته أو فرت أو لا يمكث شهرا إلا وقد تزوج الثانية. ثم تأتي مسألة كنا نظن أن نقرأها اليوم، لكن هي بعضها متعلق ببعض، وهو: هل للولي أن يزوجها من نفسه إذا كانت ممن يباح له؟ وستأتي إن شاء الله. يساوم بابنته مساومة، إن كنت تزيد هذه 100,000 وإلا لا. ويقول الخاطب: أنا لا أزيد هذه 100,000. ويأتي الثاني ويختلفون على 100,000 أو 200,000 وهكذا. وبعضهم في غنى عن المال يستطيع أن يجهزها ويجهز 10 نساء بجانبها، ولكنه الطمع. أخ يقول: الأخ إذا أراد أن يزوج أخته وأبوه موجود هل يعتبر عاقا إذا كان الأب مانعا عاضلا؟ فلا يكون عاقا، يكون الأب هو المخطئ، وهذا ولي ولايته صحيحة، وذاك زالت ولايته بهذا الفعل. أخ يقول: رجل عندنا عضل ابنته، هذه حادثة يحكيها والعهد عليه، عن كثير من الناس الذين يريدونها، قال فهربت ولا يعلم أين هي.